كانت الحياة في زمن عبد الرحمن الناصر مليئة بالعلم والعلماء، وخرجت الفضلاء النجباء، وكان من أعظم من خرجتهم دولة الخلافة في قرطبة القاضي المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى.
هذا الرجل من أوعية العلم والفضل، كان خطيبا فصيحا وعالما جليلا، نقل كثيرا من علوم المشرق إلى بلاد الأندلس.
رحل ما يقرب من 20 سنة حاجا، ومكث هناك في بلاد المشرق، ثم نقل هذه العلوم كلها إلى بلاد الأندلس. أدرك جماعة من الأمراء وخلفاء بني أمية، وكان في وقته لا يعد عالما كبيرا. وفي يوم من الأيام قدم رسول من ملك الروم إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر، فقدم عبد الرحمن الناصر أبا علي القالي العالم اللغوي المشهور ليخطب بالناس. وكان أبو علي القالي عالما مشهورا من مشاهير علماء اللغة والأدب، له كتاب الأمالي، وقد تتلمذ عليه القاضي المنذر بن سعيد البلوطي. لكن الفصيح الأديب واللغوي الأريب قد يحبس لسانه ويرتج عليه فلا يستطيع أن يخطب أبدا، وهذا ما حصل مع أبي علي القالي. فمع هذا المجمع العظيم من المسلمين وغير المسلمين حبس لسانه فلم يستطع أن يتكلم. وكان القاضي المنذر بن سعيد البلوطي في ذلك الوقت حاضرا، لكنه لم يكن مشهورا كشهرته التي جاءت بعده. فقدمه عبد الرحمن الناصر لأنه تلميذ لأبي علي القالي، فقام وخطب خطبة عصماء أبهرت العقول والألباب. فلما رآه عبد الرحمن الناصر في هذا القدر من العلم والأدب والفصاحة قدمه حتى جعله من أكابر العلماء في زمانه.
رحل ما يقرب من 20 سنة حاجا، ثم مكث هناك في بلاد المشرق، ثم نقل هذه العلوم كلها إلى بلاد الأندلس. المنذر ابن سعيد البلوطي هو الخطيب البليغ المصقع الذي وصفته كتب التاريخ الأندلسي بأنه لم يكن بالأندلس من هو أخطب منه مع العلم البارع والمعرفة الكاملة واليقين والدين والورع. وذكره أمير المؤمنين الحكم قائلا: كان أعلم الناس باختلاف العلماء. كان المنذر ابن سعيد البلوطي متخلقا بالإنصاف والعدل، يميل إلى طرق الفضائل وينهج بأخبار الصالحين، كان يحكم بالمذهب المالكي، وإن كان ميله الشخصي للمذهب الظاهري فلم يؤثر هواه على علمه.
وممن يذكر أنه ارتج عليه وحبس لسانه في الخطبة القائد المخضرم الذي أدرك الدولة الأموية والدولة العباسية معن بن زائدة الشيباني، وكان قائدا معروفا بالشجاعة والفروسية والبأس، ومعروفا أيضا بالفصاحة والأدب، لكنه حبس لسانه في الخطبة. صعد منبر خراسان لما وليها، وهو في أعلى المنبر لم يستطع أن يتكلم بكلمة واحدة، حبس لسانه. استغرب الناس، ما خطب الأمير؟ فلما نزل معن بن زائدة وقد حبس لسانه، تقدم إليه بعض من كان حاضرا فسأله عن أمره: ما الذي حملك على ما صنعت؟ ما الذي منعك من الخطبة؟ فقال: فإن لم أكن فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب. قال: أنا إن لم أكن فيكم خطيبا على المنبر فإني خطيب بسيفي في أرض الوغى وساحات الجهاد. فقال له أحد الحاضرين: أما إنك والله لو قلت هذا البيت على المنبر لكنت أفصح العرب.
كان المنذر ابن سعيد البلوطي نموذجا متجسدا للعدل والورع والحرص على تطبيق شريعة الله، حتى وإن كلفه ذلك معارضة الحاكم. يروى أن عبد الرحمن الناصر أراد يوما أن يبني قصرا لإحدى زوجاته، إلا أنه بجوار المكان كان يقع دار للأيتام، وكانت تحت ولاية القاضي المنذر ابن سعيد البلوطي، فأرسل عبد الرحمن الناصر إليه ليشتري هذه الدار ليتمكن من بناء القصر. فقال البلوطي: لا يباع إلا بإحدى 3: حاجة الأيتام، أو وهن البناء، أو غبطة الثمن.
فأرسل الخليفة خبراء ليقدروا قيمة وثمن الدار للشراء، فقدروها بثمن بخس، فأبى القاضي ولم يقبل البيع، فما كان من الخليفة إلا أن يعدل عن الشراء. فخشي القاضي المنذر بن سعيد أن يأخذ الدار جبرا، فأمر بهدم الدار وباع الأنقاض بأكثر مما قدر الخبراء. فسأله الخليفة: ما حملك على هذا؟ فقال: أخذت بقول الله تعالى:
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
ثم قال: لقد بعت الأنقاض وأبقيت للأيتام الأرض، فلك أن تشتريها بما تقدره من ثمن. وبهذا فقد عارض الحاكم لكي يربح الأيتام مالا عوضا عن دارهم بأضعاف ما عرضه الخليفة عبد الرحمن الناصر، فنعم الحكمة والورع.
عبد الرحمن الناصر أرسل إليه ليخطب بالناس صلاة الاستسقاء، يريده أن يجمع الناس ليستسقي بهم، يحسن الظن بصلاحه ودينه وتقواه. فرفض المنذر بن سعيد، فأصر عبد الرحمن الناصر. فلما خرج المنذر بن سعيد وشهد جمع الناس وهم ينتظرون دعاءه وصلاته وبركته، بكى حتى اخضلت لحيته بالدموع، فلم يستطع أن يصلي بالناس.
قيل إن القاضي المنذر ابن سعيد البلوطي كان يؤمن بأن البلاء يعم البلاد إذا فسد الحاكم، وأن الخير يسود إذا صلح. فلما طلب منه أن يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، أرسل أحد أتباعه لينظر ما حال الخليفة، وإن كان على حال الصلاح وخشية الله أم لا. فلما اقترب الرجل من القصر، وجد الخليفة خاشعا ذليلا مفترش التراب، باكيا مستغفرا يدعو الله أن يرفع البلاء عن البلاد. فلما عاد الرجل إلى القاضي المنذر بن سعيد وأبلغه بحال الخليفة، تهلل وجهه واستبشر بنزول الغيث وقال: إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء.
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. القاضي المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله لم يتل على الناس إلا هذه الآية، فما تفرق الجمع إلا وقد نزل الغيث، لأن الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
يروى فيما كان بين الخليفة والقاضي من علاقة أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قد انشغل بالعمارة وبناء الدور والقصور والتي كان شغوفا بها، وأشرف على بنائها بنفسه، مما جعله يتأخر عن صلاة الجمعة 3 أسابيع متوالية. فما كان من القاضي إلا أن يعظ الخليفة، فأخذ يتلو آيات القرآن الكريم على المنبر مذكرا إياه بتقوى الله وذم الإسراف في تشييد البناء، وقائلا قول الله عز وجل:
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
ثم استرسل قائلا قول الله عز وجل:
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
فلم يكن القاضي المنذر ابن السعيد يصدر حكما أو يعلن رأيا، وإنما كان يذكر بآيات الله عز وجل. ثم تكرر الوعظ والتقريع من القاضي للخليفة، فما كان من الخليفة إلا أن شكاه إلى ابنه الحكم، وأقسم ألا يصلي خلفه، وأخذ يصلي خلف أحمد ابن مطرف إمام في جامع قرطبة. وقد ذكر أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قال:
وددت أن أجد سبيلا لكفارة يميني، فإنني أستحي أن أجعل بيني وبين الله شفيعا مثل منذر في ورعه وصدقه، ولم يلجأ إلى عقابه أو مسه بأذى.
كان القاضي المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله يكثر من الإنكار على عبد الرحمن الناصري في خطبة جامع قرطبة يوم الجمعة. ولما طلب منه بعض من عنده أن يعزل الخطيب، قال: ما كنت لأعزل رجلا قد جعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. لكن لما أكثر القاضي المنذر بن سعيد من هذه الخطب وعم الإنكار في جامع قرطبة، لا سيما أن الترف قد عم قرطبة، وجاء زرياب من المشرق من بلاد من أرض بغداد ودخل الأندلس فظهر الغناء فيها، حينئذ عزل عبد الرحمن الناصر القاضي المنذر بن سعيد البلوطي، لم يعزله إلا من خطبة جامع قرطبة، وأبقاه على قضائه، بقي معززا مكرما. يذكر مرة عن رجل سمع القاضي المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله وهو في المسجد يقول بينه وبين نفسه، يخاطب نفسه: يا نفس، ما لي أراك تعظين ولا تتعظين، وتزجرين ولا تزجرين، تهدين الناس إلى طريق الصالحين وتبقين في طريق الحائرين. ثم بكى رحمه الله تعالى.
لم يترك لنا القاضي المنذر ابن سعيد البلوطي مواقفه الحكيمة وعدله وورعه المشهود فحسب، بل ترك لنا أيضا قبل أن يتوفى مجموعة من التصنيفات القيمة ككتاب الإنباه عن الأحكام من كتاب الله، وكتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة، لتكون أثرا عظيما باقيا وشاهدا على حكمة هذا القاضي وفطنته وعلمه.
العالم لن يكون عالما ربانيا إلا إذا كان عالما عاملا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. ظل المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى على هذه الحال المرضية والسيرة السنية حتى ناهز 90 من عمره، ثم توفي رحمه الله تعالى عن حياة مليئة بالعلم والعمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما زلنا إلى يومنا هذا نستضيء بسيرته ونقتدي بأثره. رحمه الله وبلغه الفردوس العلى.
نحن منك عظيمة